الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، والصواب أن يقال ابن القيم الجوزية، وهو الدرس الثاني. قال: فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوام التضرع والدعاء والتقرب إليه بما أمكن من الحسنات، ما تكون تلك السيئة به سبب رحمته، حتى يقول عدو الله: يا ليتني تركته ولم أوقعه. وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الجنة، ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه خائفا منه، مشفقا وجلا باكيا نادما مستحيا من ربه تعالى، ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له. يقول: روى ابن المبارك في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري أن الرجل لا يعمل الحسنة فيتكل عليها ويعمل المحقرات حتى يأتي الله وقد حضر به، كذا قال: وإن الرجل لا يعمل السيئة فيفرق منها حتى يأتي الله آمنا. والمعنى صحيح أن بعض الناس يعمل الحسنة وربما جاءه العجب والرياء والمن على الله فيهلك، ورجل يعمل السيئة فيلزم الاستغفار والتوبة والإنابة والخوف فينجو. فإذا فتح الله لك باب الخوف منه فاعلم أنك على خير، لكن احذر أن يصل بك الخوف إلى القنوط. وإذا فتح الله لك باب الرجاء فيه فاعلم أنك على خير، لكن بشرط ألا يوصل بك الحال إلى الأمن من مكر الله. قال: فيكون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب أنفع له من طاعات كثيرة بما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد وفلاحه، حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الجنة. ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على ربه ويتكبر بها ويرى نفسه ويعجب بها ويستطيل بها ويقول: فعلت وفعلت، فيورثه ذلك من العجب والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه. فإذا أراد الله تعالى بهذا المسكين خيرا ابتلاه بأمر يكسره به ويذل به عنقه ويصقر به نفسه عنده، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فالإنسان ينبغي له إن عمل الحسنة حمد الله عليها، وإن عمل السيئة استغفر الله منها، وإن أراد به غير ذلك خلاه وعجبه وكبره، وهذا هو الخذلان الموجب لهلاكه. فإن العارفين كلهم مجمعون على أن التوفيق ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك، والخذلان ألا يكلك الله تعالى إلى نفسك. فمن أراد الله به خيرا فتح له باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه ورؤية عيوب نفسه وجهلها وظلمها وعدوانها ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومن الذي أحياك؟ ومن الذي أماتك؟ ومن الذي أمدك بالصحة والعافية؟ ومن الذي رزقك القوة والقدرة والاستطاعة على عبادته؟ هو الله. إذن في طاعتك ينبغي أن تحمد الله، وفي معصيتك يجب أن تكون منكسرا بين يدي الله، لعل ذلك الذنب أن يكون سببا لعذاب شديد إن لم يتدارك الله عز وجل العبد برحمته. قال: فالعارف سائر إلى الله تعالى بين هذين الجناحين لا يمكنه أن يسير إلا بهما، فمتى فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه، والجناحان هما الخوف والرجاء. فلذلك قال بعض السلف: المؤمن يكون مع الله عز وجل مع الخوف والرجاء كجناحي طائر. جناحي الطائر إذا فقد أحدهما سقط، وإذا كسر أحدهما سقط، وإذا طال أحدهما على الآخر حصل عليه الضرر. إلا أن بعض أهل العلم قال في حياته يغلب جانب الخوف حتى يكون زاجرا له عن المعاصي، وفي موت وعند موته يغلب جانب الرجاء، لأن الله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا هو يحسن الظن بالله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العارف يسير إلى الله بين مشاهد المنة ومطالعة عيب النفس والعمل، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي. انظر، أبوء لك بنعمتك علي، أعترف وأعود إليك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي، ذنبي علي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا حديث فرد به البخاري عن شداد بن أوس، كما أن المسلم أخرج لشداد بن أوس حديث واحد، وهو حديث إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال: فجمع في قوله صلى الله عليه وسلم أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل. والله يا أخوة، يعني أن الإنسان ينبغي أن يراقب قلبه من دخول الشيطان إليه أشد من مراقبة خزائن المال ومحلات الذهب من دخول اللصوص. تصلي يرزقك الله عز وجل خشوعا فيأتي الشيطان مباشرة يريد أن يتلف عليك ذلك الخشوع. تتصدق ترجو الله والدار الآخرة يأتيك الشيطان مباشرة في هذا العشر الريال أو المائة الريال التي أعطيتها لله، يعظمها في نفسك ليل نهار، فإن لم تبالي به وأعطيتها يعظم العمل. أنت كريم، أنت تتقرب إلى الله، أنت محسن، فيحاول في صرفك. فإن لم يستطع هذا ولا هذا جعلك تحتقر الناس، انظر فلان ما يعطي، فلان ما يتصدق، كأنه يمن بفعله عليهم. فعلينا أن نحرص على سلامة قلوبنا. قال: ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة في كل وقت، وألا يرى نفسه إلا مفلسا. وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى باب الإفلاس، فلا يرى لنفسه حالا ولا مقاما ولا سببا يتعلق به ولا وسيلة منه يمن بها، بل يدخل على الله تعالى من باب الافتقار الصرف. والإفلاس المحض دخول من قد كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه، فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته، وشهد ضرورته إلى ربه عز وجل وكمال فاقته وفقره إليه، وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة. انظر، قال فاقة ولم يقل فقر، لأن الفاقة أعظم، وضرورة كاملة إلى ربه تبارك وتعالى، وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وخسر خسارة لا تجبر إلا أن يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته. ولا طريق إلى الله تعالى أقرب من العبودية، ولا حجاب أغلظ من الدعوة. والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام. احفظ هذين. العبادة مدارها على قاعدتين: حب كامل لله عز وجل، تؤثر الله وتؤثر محبوبات الله عز وجل على كل شيء، وذل تام، تذلل لله عز وجل، فهو الذي أعطاك، هو الذي منعك، وهو الذي وفقك، وهو الذي خذل غيرك. ومن شاء هذين الأصلين عن ذينيك الأصلين المتقدمين وهما مشاهدة المنة التي تورث المحبة ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على غرة وغفلة، وما أسرع ما ينعشه الله عز وجل ويجبره ويتداركه برحمته. انظر إلى يونس عليه السلام، ذهب مغاضبا لقومه قبل أن يأذن الله عز وجل له بالذهاب، فقدر الله عز وجل ما قدر من اغتلام البحر، فقرروا إلقاء أحدهم فقرعوا، وقعت القرعة على يوسف عليه السلام، فعجبوا على يونس عليه السلام فعجبوا وقالوا هذا نبي كريم لا ينبغي أن يلقى، فعملوها أخرى فوقعت عليه ثم ألقوه. ففي الشدة العظيمة إلقاء في البحر ويلتقمه الحوت وفي ليلة مظلمة وفي حال لا ينجي فيه إلا الله، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. فعلى الإنسان أن يكون منكسرا خائفا محبا لربه، فإن كان محبا لربه فإن الحبيب لا يعذب حبيبه. فلهذا لما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قال الله لهم قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. الحبيب لا يعذب حبيبه، بل إنه يسارع في إكرامه. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، انظر كيف يحفظه الله ويؤيده الله ويدافع عنه الله عز وجل. قال فصل: وإنما يستقيم له هذا باستقامة قلبه وجوارحه. فاستقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تعالى تتقدم عنده على جميع المحاب، فإذا تعارض حب الله تعالى وحب غيره سبق حب الله تعالى حب مسواه، فرتب على ذلك مقتضاه. وما أسهل هذا بالدعوى وما أصعبه بالفعل، فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. كم من الناس يقول أنا أحب الله وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله خلاف محبة الله عز وجل وخلاف محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر يبينه سورة التوبة. ما في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وانظر إلى هذا المثل الذي يكرره الآباء لأبنائهم: عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وينسى بعضهم الامتحان الأكبر الذي يكون في القبر: من ربك وما دينك وما نبيك. قال: وما أكثر ما يقدم العبد على ما يحبه هو ويهواه، أو يحبه كبيره أو أميره أو شيخه أو أهله على ما يحبه الله تعالى، فهذا لم تتقدم محبة الله تعالى في قلبه جميع المحاب، ولا كانت هي الحاكمة عليها المؤمرة لها عليها. وسنة الله تعالى في من هذا شأنه أن ينكد عليه محابه وينقصها عليه، فلا ينال شيئا منها إلا بنكد وتلغيص جزاء له على إيثاره هواه وهوى من يعظمه من الخلق أو يحبه أو يقدم محبته على محبة الله تعالى. فقد قضى الله سبحانه وتعالى قضاء لا يرد ولا يدفع، أن من أحب شيئا سواه عذب به ولا بد، وأن من خاف غيره سلط عليه، وأن من اشتغل بشيء غيره كان شؤما عليه، ومن آثر غيره عليه لم يبارك له فيه، ومن أرضى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بد. هذا كلام نفيس. من قدم مرضات الله عز وجل على مرضات غيره كان هو السعيد الموفق، ومن قدم محاب الله عز وجل على محاب غيره كان هو السعيد الموفق، ومن قدم محاب العباد وكذلك رضا العباد على رضا الله عز وجل كان هو المعذب في الدنيا والآخرة، نسأل الله السلامة. هذا كلام نفيس ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الموطن. قال: الأمر الثاني الذي يستقيم به القلب تعظيم الأمر والنهي، وهو ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي، لأن الأمر وأقيموا الصلاة أمر به الله، لا تقربوا الزنا أمر به الله نهى عنه الله، فإن الله تعالى ذم لا يعظمه ولا يعظم أمره ونهيه. قال الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي ما لكم لا تعظمون الله عز وجل. قالوا في تفسيرها: ما لكم لا تخافون لله تعالى عظمة. وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر والنهي، هو ألا يعارض بترخيص جاف، ولا يعارض لتشديد غال، ولا يحمل على علة توهن الانقياد، يعني يكون قلبه وسط بين الغلو والجفاء وبين الخوف والرجاء. قال: ومعنى كلامه أن أول مراتب تعظيم الحق عز وجل تعظيم أمره ونهيه، وذلك لأن المؤمن يعرف ربه عز وجل برسالته التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس، ومقتضاها الانقياد لأمره ونهيه، وإنما يكون ذلك بتعظيم أمر الله عز وجل واتباعه، وتعظيم نهيه واجتنابه، فيكون تعظيم المؤمن لأمر الله تعالى ونهيه دالا على تعظيمه لصاحب الأمر والنهي، ويكون بحسب هذا التعظيم من الأبرار المشهود لهم بالإيمان والتصديق وصحة العقيدة والبراءة من النفاق الأكبر. ولذلك ذكر الله عز وجل قول الجن، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. تعاظم الله عز وجل أن يكون له صاحب وولد، فالإنسان يعظم الله، فإنه العظيم ذو العظمة، سبحان ذا الملكوت والجبروت والعظمة والكبرياء، ومن أسمائه العظيم. قال: فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمر لنظر الخلق وطلب المنزلة والجاه عندهم، ويتقي المناهي خشية سقوطه من أعينهم وخشية العقوبة الدنيوية من الحدود التي رتبها الشارع صلى الله عليه وسلم على المناهي، فهذا ليس فعله وتركه صادر عن تعظيم الأمر والنهي ولا عن تعظيم الآمر الناهي. فعلامة التعظيم للأوامر رعاية أوقاتها وحدودها، والتفتيش على أركانها وواجباتها وكمالها، والحرص على تحسينها وفعلها في أوقاتها، ومن أهم ذلك الصلاة، والمسارعة إليها عند وجوبها، والحزن والكآبة والأسف عند فوت حق من حقوقها. قالوا: أنس بن مالك رضي الله عنه أخر صلاة الفجر يوم فتح تستر، فعند ذلك كان إذا ذكر هذا الأمر يقول: وما هذا الفتح، حزنا أن صلاة الفجر خرجت وصلوها في غير الوقت مع أنهم غير قاصدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الكفار: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى. قال: كمن يحزن على فوت الجماعة ويعلم أنه لو تقبلت منه صلاته منفردا فإنه كمن قد فاته 27 ضعفا، ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا. فكيف وكل ضعف، وكل ضعف مما تتضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف وألف ألف، وما شاء الله تعالى. فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا، وكثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاح لها، فهذا من عدم تعظيم أمر الله تعالى في قلبه، يعني تفوت الصلاة ما كأنه فاته شيء، يفوته الوليمة عند فلان كأنه خسر شيئا عظيما. وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله تعالى أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، حديث إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ضعيف، والمحفوظ إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليها ولكانت قرعة. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله عز وجل، وكلما بعدت الخطأ كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة، كما في حديث جابر وغيره. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب تبارك وتعالى الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصده بها من ملك أو أمير أو غيره؟ فهكذا سواء الصلاة الخالية عن الخشوع والحضور وجمع الهمة على الله تعالى فيها بمنزلة هذا العبد أو الأمة الميت الذي يريد إهداءه إلى بعض الملوك، ولهذا لا يقبلها الله تعالى منه، وإن أسقط الفرض في أحكام الدنيا ولا يثيبه عليها، يعني لا يلزم بالصلاة مرة أخرى لكنه لا يثاب عليها، ليس له منها إلا ما عقل، فإنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها، كما في السنن ومسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا يصلي الصلاة وما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها حتى بلغ عشرها، يعني بمعنى أنه لا يحسن الصلاة ولا الخشوع ولا الركوع، وكذلك لا يستحضر القلب فيقع عليه الضرر، والله المستعان. وإلى هنا والحمد لله، والحديث حسن بشواهده، يقول المحقق والحمد لله رب العالمين.